بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه بالإسناد المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل. قال باب صلاة الضحى. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ما اخبرني احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى الا ام هاني، فانها حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات ما رايته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن يعني عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قال حدثنا زياد بن أبي أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعوها ويدعوها حتى نقول لا يصليها. قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشام قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سامي بن منجاب عن قرثع الضبي أو عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس، فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس؟ وقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. قال أخبرني أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سامي بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر 4 وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. قال باب صلاة التطوع في البيت. قال حدثنا عباس بن عنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمي عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد لأن تكون صلاة مكتوبة. قال باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلى رمضان. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى وهذا الإسناد صحيح وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى الحديث عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيام لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى والطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أي صام. قال أبو عيسى يزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري وهو ثقة روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة، وهو يزيد القاسم ويقال القسام، والرشك في لغة أهل البصرة هو القسام. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن شام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان عاشوراء يوما تصوم قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، فلما قدم المدينة صامه وأمر بالصيام، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال حدثنا محمد بن الشري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. قال حدثني هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام من الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما ديم عليه وإن قل. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية راحة إلى وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلى وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة، يفعل ذلك يفعل مثل ذلك. قال باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. قال حدثنا محمد بن الشاري قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت مدة. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، وكان يقرأ مالك يوم الدين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح هكذا هي مالك يوم الدين وهي كذلك عند أبي داود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت وقال اللحن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مسك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. قال باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ علي، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني أن تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني أن تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. قال فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضع بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست أراك تبكي فقال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لم يقال في الليلة قال أبو طلحة أنا قال نزل قال فنزل في قبرها. عثمان بن مضعون كما تعلمون هو أول مهاجري يموت بالمدينة مات في المدينة قبل غزوة بدر. قال باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن علي البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت من أدم حشوه ليف. وسئلت عائشة وسئلت حفصة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له. قال فثنيناه له بأربع ثنيات فلما أصبح قال ما فرشتموه لي قالت قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليلة. قال باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا علي بن مسلم عن مسلم العوري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه كف من ليف. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن أعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. الإهالة هي الشحمة الألية والسنخة يعني المنتنة يعني التي تغير في رائحتها. الإهالة السنخة يعني الشحمة المتعفنة المتغيرة الرائحة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب صلى الله عليه وسلم لو دعيت أنت تأكل لكن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان يأكل الشحمة التي تغيرت رائحتها وأنتنت تغيرت رائحة ما كان عندهم ثلاجات. اللحم كان يجفف لكن الشحم ما يجفف الشحم إما يؤكل شحما أو يذاب أو يجمل فيجملونه يعني يذيبونه أو تبقى الشحمة كما هي بعد يومين ثلاثة تتغير رائحتها لكنهم يأكلونها ما كانت عندهم الدنيا كما هي عندنا. تخيل لو أنك دعيت إلى ضيافة بعض الناس إذا لم توضع الذبيحة بين يديه ما يأكل يرى أنه ما أكرم ويرى أنه قد أهين هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى الإهالة السنخة يعني التي تغيرت رائحتها ويأكل منها صلى الله عليه وسلم تواضعا منه صلوات ربي وسلامه عليه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات يعني مرهونة في آصع من شعير. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي، اشترى من اليهودي آصع من شعير، يعني كم صاع من شعير، وليس عند النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الشعير الذي اشتراه من اليهودي، فراهنه درعه، ومات صلى الله عليه وسلم ولم يستطع أن يفك رهن درعه، ومات وما استطاع أن يفك رهن درعه صلى الله عليه وسلم. قال ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح لو كانت الدنيا فيها خير كان أولى الناس أن يتمتع بها ويلتذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولذلك قال الله لنبيه وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولو كانت الدنيا فيها خير أولى الناس أن يتمتع بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا نبيا كما كان سليمان وداود، ولو شاء لكان ملكا، خير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا يجوع يوما ويشبع يوما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. الله كل واحد، هذاك صورت اثري خلاص صوروا اثري جزيت خيرا. طيب محمد موفي مولد الدين جيب إجازات النساء واختمها وارسلهم هي. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. قال حدثنا سفيان بن وكين قال حدثنا الجميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال أنبانا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألؤ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، فذكر الحديث بطولي قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخلي ومخرجي وشكري فلم يدع منه شيئا. قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا، وكان من سيرته في جزء الأمة إثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم الأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإن من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده غير إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منه من غير أن يطوي عن أحد منه بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا هكذا أو يملوا ويميلوا عندك لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال فسألت عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك ويعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جلسه وفوضه في حاجة صبره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قال وقد وسع الناس بصقه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع عنده الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تلثم. فلتاته متعادلين، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزين قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، تعرفون البغل والبرذون أو لا؟ قال حدثنا أبو نعيم قال: أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال: سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني في حجري ومسح على رأسي. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع وهو ابن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة، كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت بناني عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت: فسمعت أنس يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت: قيل لعائشة رضي الله عنها: ما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي؟ قالت: كان بشرا من البشر يفري ثوبه ويحلو شاته ويخدم نفسه. قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: دخل نفر على زيد بن ثابت رضي عنه فقالوا: لو حدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جارا فكان إذا نزل علي الوحي وبعث إلي فكتبت له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت: يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ قال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله أنا خير أو عمر؟ فقال: عمر. فقلت: يا رسول الله أنا خير أو عثمان؟ فقال: عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلو وددت أني لم أكن سألته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي والمعنى واحد. قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال: بئس ابن العشيرة أو قال أخو العشيرة، ثم أذن له فألان له القول، فلما خرج قالت: أقلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو قال ودعه الناس اتقاء فحشه. قال حدثنا سفيان بن وكين قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال: أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال قال الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائي فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر سهل الخلق لين الجانب لين الجانب ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه أو لا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار مما وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث وكان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه وإذا تكلم أطرق جلساءه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجبوا مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجيبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافي ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بناهي أو قيام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط وقف قال لا قال حدثنا عبد الله بن عمران ابو القاسم القرشي المكي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فياتيه جبريل فيعرض عليه القران فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل شيئا لغد قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتاع علي فإذا جاءني شيء قضيته فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجه البشر لقوله الأنصاري ثم قال بهذا أمرت طبعا هارون بن موسى ضعيف كما يقول ماهر هارون بن موسى وأبوه مجهول هو لا بأس به والحديث أقرب إلى الضعف فعمر رضي الله تعالى عنه من بطانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي معنا بعد قليل أن الله عز وجل ما بعث نبيا ولا خليفة إلا جعل له بطانتان بطانة خير تدله على الخير وتعينه عليه وعمر كان نعم البطانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المسدد الموفق رضي الله عنه فيبعد أن يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الإنفاق يبعد عليه رضي الله عنه بل عمر هو الذي كان يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل خير فالحديث يعني لا يخلو من ضعف ونعم وأبوه مجهول وأخرج له النسائي صحيح ضعفه الشيخ الألباني يقول ضعفه الشيخ ناصر فيبعد على عمر رضي الله عنه وهو الموفق الملهم وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضي الله عنه فيبعد إذا كان سيأتي معنا أبو الهيثم بن تيهان امرأته تدله على الخير وهي بطانته فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم وبطانته أصحابه الكرام رضوان الله عليهم وخير أصحابه أبو بكر وعمر فيبعد أنه يأمره بهذا إنما كان عمر لا يشير على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالخير قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفي حليا وذهب قال حدثنا علي بن خشر من غير واحد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا قال عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها قال باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة رضي الله عنها قال قالت عائشة ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط هذا أيضا ضعيف بل الصحيح في البخاري وفي غيره أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقول له ادع لي ويقول لها دعي لي. وأيضا وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها. قال باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تدويتم به الحجامة أو قال إن من أمثل دوائكم الحجامة. قال حدثنا علي بن عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء عن ابن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه. طبعا فيه جابر الجعفي وتعرفونه أو لا؟ جابر الجعفي تعرفونه؟ ها؟ كذاب جابر الجعفي ليته ضعيف رافضي كان يؤمن بالرجعة كان يؤمن برجعة علي رضي الله عنه. جابر بن يزيد الجعفي نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خرجك. طبعا هذا الحجام هو أبو طيبة وكان مملوكا يعني يشتغل وفرض عليه سيده مقدارا معينا يدفعه كل يوم 3 آصع من شعير كل يوم. نعم. قال وسأله كم خرجك فقال 3 آصع فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره يعني جعل خرجه صاعين. قال حدثنا عبد القدس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حزم قال حدثنا قتادة عن أنس المالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم ل17 و19 و21. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس المالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. وملل موضع بين مكة والمدينة يسمى إلى الآن بذا الاسم. نعم. قال باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش يعني شعبة قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة. قال باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ هذا الباب مقدم وهنا مؤخر في هذه النسخة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء صلى الله على نبينا وسلم على آل بيته. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر هذا يوم الخندق كانوا يربطون الحجارة على البطون حتى يتقووا على الحفر لأنهم كانوا لا يستطيعون القيام من شدة الجوع لأن البطن إذا ضمرت ما استطاع الإنسان أن يصلب أن يمد صلبه فكانوا يملؤون فراغ البطن بربط الحجارة يربطون الحجارة حتى يستطيع أحدهم أن يمد صلبه. يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطني عن حجرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومعنى قولي ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه ومعنى قولي ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر كان أحد يشد في بطنه الحجر من الجهد والتعب أو من الجهد والضعف الذي به من الجوع. عندك غير موجود لأنه متقدم عندك تقديم تأخير. هذه النسخة فيها مقدم في الأبواب الأولى. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أدم بن أبي ياسر قال حدثنا شيبان وأبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه وأنظر في وجهه والتسليم عليه. قال فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري رضي الله عنه، وكان رجلا كثير النخل والشاء، ولم يكن له خدم فلم يجدوه. فقالوا لامرأتي أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق به إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخله إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو قال تخيروا من رطبي وبشره. قال فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. هذا يقوله لمن؟ لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فإذا كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يسألان عن هذا النعيم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فإذا كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يسألان عن شيء من التمر أو من الرطب، قال ظل بارد وماء بارد وطعام طيب أو رطب طيب. ما الطعام؟ رطب. والظل كانوا جالسين تحت مكيف، إخوان كانوا جالسين تحت مكيفات كما نجلس نحن، كانوا جالسين على فرش وثيرة، جالسين تحت نخلة على التراب، تحت نخلة على التراب. فإذا كان الجلوس تحت نخلة ظل بارد، والماء من قربة، ما هي من ثلاجة، ما هي من ثلاجة، من قربة، ماء بارد ورطب طعام بارد، فما حالنا نحن يا من نسكن هذه البيوت الفخمة الفاخرة ونجلس تحت هذه المكيفات ونأكل ما لذ وطاب؟ ألا نسأل عن هذا النعيم يا إخوان؟ إذا كان الرطب طعام طيب وهو كذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف طعامنا ونحن في أكل وشرب ما شئنا؟ وإذا كان ظل نخلة ظل بارد، فكيف ظل بيوتنا تحت الجلوس تحت المكيفات تحت التكييف المركزي والمكيفات الباردة حتى أنك لا تشعر بحرارة الصيف ولا ببرودة الشتاء، أو لا؟ ألا نسأل عن هذا النعيم؟ إذا كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألان عن ذاك النعيم، فكيف يكون حالنا؟ فكيف يكون حالنا إذا وقفنا بين يدي الله؟ أنا ما أدري ما الذي سنجيب به الله عز وجل إذا وقفنا بين يديه. لو الله عز وجل سألنا عما نحن فيه، ما أقول من نعم، من تبذير وإسراف في مأكلنا وفي مشربنا، ما أدري ما الذي سنجيب به ربنا، ما الذي سنجيب به ربنا عز وجل، ماذا سنقول لربنا إن سألنا؟ أسأل الله أن يلطف بنا، أسأل الله أن لا يؤاخذنا، أسأل الله أن لا يؤاخذنا. قال هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. طيب والعصيرات اللي احنا نشربها، فالعصيرات والشاهي والقهوة، ما كانوا يعرفون، والله ما كانوا يعرفون الشاهي ولا القهوة ولا العصيرات اللي نعرفها، أو لا؟ والعصيرات والشاهي والقهوة، هل أعددنا لكل هذا جوابا يا إخوان؟ أليس هذا من النعيم؟ أليس هذا من النعيم؟ من النعيم هذا. والله يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال فانطلق أبو الهيثم رضي الله عنه ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن لنا ذات در، يعني شاة حلوب، فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه جاءهم بلحم وأقراص من شعير، فأخذ كسرة خبز وكسر قطعة لحم ووضعه عليها وأمر بإرسالها إلى فاطمة وقال فإن لها كذا وكذا يوما ما ذقت الطعام. تخيلوا، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة، بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها أيام ما أكلت، لها أيام ما وجدت الطعام، ونحن رجالا ونساء، نحن كرجال ونساء والله نرفل في نعم عظيمة. هل مر علينا، قد يكون بيننا لكن عامتنا، هل مر علينا زمن نجلس اليوم واليومين والثلاث ما نجد الطعام نأكله يا إخوان؟ هل مر؟ ما أظن مر على كثير منا ذلك أو لا، لكن سيدة نساء أهل الجنة مر عليها ذلك، لكن بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليها ذلك، بل أبوها صلى الله عليه وسلم مر عليه ذلك أو لا. قال فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم به فأكلوا، فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتينا. خادم يعني عبد أو أمه، لأن الخادم يطلق على الذكر والأنثى. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين يعني من السبي، يعني قال فإذا أتانا سبي فأتينا، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم رضي الله عنه حتى يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم خادما يخدمه، عبدا مملوكا يخدمه. قال ليس معهما ثالث. كيف عندك؟ أنا هكذا قلت. طيب ما قلت هكذا؟ ليس معهما ثالث. لا هي ليس معهما ثالث، أتي برأسين ليس معهما ثالث، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما اختر منهما. فقال يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتما، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا، يعني استوصي به خيرا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه، يعني هو في حاجته، ما عنده خادم يخدمه وعنده مزرعة يأكل منها وما عنده عامل يساعده، وهو بحاجة إلى هذا الخادم يساعده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم قال له استوصي به معروفا. فانظروا إلى هذه المرأة الصالحة، قالت لن تبلغ به حق ما أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. قال هو عتيق، طيب أنتم بحاجته، لكنها امرأة صالحة. لو في زماننا كثير من نساء زماننا لو تصدق الإنسان بألف ريال كانت عيالك أولى بي. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك كنت أعطيها لي، كانت صدقة أحسن من الغريب، صحيح؟ طيب أولادك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وابدأ بمن تعول، أولادك كان أولى. يا أخي تعطي الفقير تعطي المسكين، هذه إذا كانت فقيها، أما إذا كانت جاهلة تكون أشد أنكى، صحيح؟ تقول يا أخي إحنا أولى بهذا المال، نحن أولى بهذا المال، تعطي الفقراء والمساكين، وربما تلومه على الطاعة وتلومه على المال وإنفاقه في أوجه البر، صحيح؟ وهذه بطانة سيئة، المرأة بطانة زوجها وزيرة زوجها، فإذا كانت تدله على الخير وتعينه عليه هذه بطانة صالحة، وإذا كانت تمنعه عن الخير فهي بطانة سوء. ولذلك أمر إبراهيم عليه السلام ابنه أن يفارقها لما تسخطت على الوضع. بعض النساء تتسخط على الوضع حتى لو كانت في قمة النعيم، تقول أنت كذا وأنت في كل فيك ما عمري شفت منك خير قط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو اشتراها أمة كما فعل المعتمد بن عباد الإشبيلي، اشتراها أمة واعتقها وجعلها ملكة وجعلها تخوض في طين من المسك والكافور، هكذا تعرفونها. ومع ذلك لما عزل عن الملك وسجنه يوسف بن التشفين رحمة الله عليه قالت له ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك يوم، طيب كنت أنت تبيعين وتشترين، وجعلك ملكة، ولما أرادت أن تلعب بالطين جعل لها المسك والكافور والعنبر طينا، فقال لها ولا يوم الطين؟ قالت له ما رأيت منك يوما في يوم من الأيام ما رأيت منك خيرا، قال لها ولا حتى يوم الطين. فيعني بعض النساء هكذا بطانة سوء، وبعضها نعم وبعضها بطانة خير كهذه المرأة. هذه المرأة بطانة خير، فالمرأة الصالحة تعين زوجها على الخير وتأمره به وتشد من أجره، كما فعلت أم الدحداح وكما فعلت أم سليم. أم سليم لما تصدق أبو طلحة زوجها برحاء، برحاء هذه كانت مزرعة مستقبلة المسجد، الآن دخلت في المسجد وكانت أحب أموال إليهم، ماءها كان عذب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب شرب ماءها، فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة رضي الله عنه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بروحة، وهي صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، يعني هذا المال الذي تربحه ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. وراح نادى أم سليم، وكان بيته في نفس المزرعة، هو ساكن فيها ما عنده بيت غيره، نادها قال لها: يا أم سليم اخرجي، فقد بعت الحائط من الله عز وجل، يعني بعت المزرعة لله عز وجل. فخرجت تهنئه رضي الله عنها وتبارك له، وهي فرحة منشرحة. وأبو الدحداح لما اشترى الجنة بمزرعته، تعرفون القصة، ذكرتها لكم سابقا، ما تذكرها يا حسين؟ يلا نذكرها عشان خاطر حسين. كان في يتيم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مات أبوه وترك له مزرعة، وبجواره مزرعة رجل من الأنصار، بين المزرعتين نخلة، فتشاجر هذا اليتيم والأنصاري في هذه النخلة، كل منهما يزعم أن النخلة له، فترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: دعها له، اترك النخلة لهذا اليتيم، دعها له ولك نخلة في الجنة، اترك له هذه النخلة ولك نخلة في الجنة. وكأن الأنصاري رضي الله عنه كان في قمة الغضب وقتها، غاضب لأن طفل صغير يقاضيه ويحاجه، قال: لا والله يا رسول الله، لن أدعها له، هي نخلتي. فكان أبو الدحداح موجود وشاف فرصة، والعاقل اللي ينتهز الفرص، والفرصة إذا جاءت مرة قد لا تتكرر، وإذا طارت عليك الفرصة قد لا تعود إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطي له هذه النخلة ولك نخلة في الجنة. فقام أبو الدحداح قال: يا رسول الله، هل إن أعطيته تلك النخلة لي مثلها في الجنة؟ قال: نعم. فقال للأنصاري: تبيعني هذه النخلة بحائطي وفيه 300 نخلة، بحائطي بستاني وفيه 300 نخلة. قال: نعم. ومن يقول لا؟ من يقول لا؟ نخلة واحدة يبيعها ويأخذ بستان كامل بأرضها، والبستان فيه 300 نخلة. قال: نعم. فاشترى النخلة وأعطاها لي اليتيم وذهب، وما دخل حائطه مع أنه ساكن فيها في نفس المزرعة، نادى من وراء السور قال: يا أم الدحداح اخرجي، فقد بعت الحائط من الله عز وجل، اخرجي، خذي أولادك اخرجي. فخرجت تهنئه وتبارك له، حتى كان في يد أطفاله تمر من تمر الحائط يأكلون، فأخذت من يدهم ووضعته في مكانه، خلاص هذا لله، بيع، والذي يبيع من الله عز وجل شيئا لا يخسر أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح، كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. مات أبو الدحداح وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مات في حياته صلى الله عليه وسلم، ولو عاش ما بقي له حائطه، ولو عاش ما بقيت له مزرعته، صحيح، ولو لم يبيع لم تبقى له مزرعته، لأنه ميت أولا وآخرا ميت، لكنه كان عاقلا، أراد أن يأخذ حائطه معه إلى الآخرة، أراد أن يأخذ معه حائطه، عاقل، ولو لم يكن عاقلا لضن بماله، ولو ضن كان سيفارقه، سيموت يوما، وإذا ما ترك الحائط للورثة، لكن هو أراد أن يكون حائطه معه في الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق، العذق تعرفونه أو لا؟ القن، تعرفون القن الذي جاء معنا في هذا الحديث لما أتى بقنو ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون القنو؟ هو العلق. وبات يقدح طول الليل فكرته وفسر الماء بعد الجهد بالماء. طيب، قال واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. فقال هو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. قالها لأن أبا الهيثم رزق بطانة صالحة وهي هذه المرأة، فالذي وقي بطانة السوء وقي. ولذلك إذا جئت تتزوج أيها الشاب ابحث عن المرأة الصالحة التي تعينك على طاعة الله وتأمرك به. وأنت أيتها المرأة إذا جئت تتزوجي لا تبحثي عن ذا المال ولا الثراء ولا الجاه ولا الرصيد، بل ابحثي عن ذا الدين والخلق، لأنه سيكون بطانة صالحة لك يأمرك بالمعروف ويعينك عليه. وأنت كذلك يا حسين إذا جئت تتزوج تزوج امرأة ذات دين وخلق حتى تأمرك بالمعروف وتعينك عليه، تكون بطانة صالحة. لا تبحث يا شباب عن الجمال ولا عن الحسن ولا عن المال ولا عن المنصب ولا عن النسب والحسب، ابحثوا عن ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أما جمالها يذوب، والله لو كانت أجمل واحدة في الدنيا كلها كم سنة ويذوب يروح، ويبقى عليك نكدها وكدرها وسلاطة لسانها. صحيح، المرأة كلما كبرت ذبل جمالها وطال لسانها، هكذا. فإذا كانت تقية ورعة تخشى الله عز وجل تطيع زوجها وتعينه عليه، فلا تبحث عن الجمال، ابحث عن ما يدوم وهو الخلق والدين. فهمتم؟ أما الجمال يذوب. وكذلك أنت أيتها المرأة لا تبحثي عن الجمال والوسامة، كلها كم سنة وتذهب وسامته ويذهب جماله ويصبح كهلا ثم شيخا هرما. لكن إن كان سيء الأخلاق سمك سوء العذاب، لكن إن كان ذا خلق ودين أعانك على طاعة الله عز وجل. قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثني أبي عن بيان بن بشير عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. معروفة طبعا الحبلة، هؤلاء ما تعرفونها؟ ما فيكم أحد من أهل البادية تعرف الحبلة؟ هي إلى الآن تسمى بهذا الاسم. هذه بعض الفطريات تنبت على رؤوس الأشجار البرية، تأكلها الشاة والإبل وكذا في بعض فصول السنة، بعض الطفيليات يعني النباتات التي تنبت على الأشجار فتأكلها الأغنام والإبل، يدر لبنها ويكون هذا من خير الرعي عند الرعاة، رعاة الغنم. إلى الآن البدو يسمونها البادي، أهل البادي يسمونها الحبلة. غريب أنكم ما تعرفون هذا. لا، هم يرعونها، كنا قديما حين نخرج للصيد فكنا نراها ويخبرون إخواننا من أهل البادية عنها. نعم، وبعض الناس يأكلها لكن كأن طعمها غير مستسيغ، أنا سبحان الله ما استسغته. على كل حال هذه هي إخوان بالأمانات، المجالس بالأمانات، من حضر كامل المجلس يكتب، وريني أعطيني نسخة، يكتب أنه حضر المجلس كاملا، تلقى عني بالسماع والقراءة كامل كتاب الشمائل، واللي ما سمع كامل يشخط على كامل ويكتب بعضه إن حضر بعضه، أو يقول جله أو أكثره. نعم، وأنتم إن شاء الله أمناء، طلبة علم أمناء. يلا وزع. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود. قال حدثني عمر بن عمر بن اسماعيل بن مجالد بن سعد قال حدثني ابي عن بيان بن بشير عن قيس بن ابي حازم قال سمعت سعد بن ابي وقاص يقول اني لاول رجل اهراق دما في سبيل الله، واني لاول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رايتني اغزو في العصابه من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما ناكل الا ورق الشجر والحبله، يعني كالغنم ونحوهم، حتى تقرحت اشداقنا، وان احدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، لأنهم يأكلون ما تأكل الشاة والبعير فيضعون كما تضع، قال وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. هذا لما عين عمر سعدا على الكوفة، فأراد أهل الكوفة، تعرفون أهل الكوفة دائما أهل شقاق ونفاق كما يقول الحجاج، أهل العراق أهل الشقاق والنفاق، فما يكاد يجلس عندهم أمير إلا ويطيروه، فأرادوا أن يطيروا حتى علي رضي الله عنه قتلوه، وحتى الحسن رضي الله عنه آذوه وقتلوا الحسين، دعوه وقتلوا شيعته، هم الشيعة هم الذين قتلوا الحسين، صاروا يبكون عليه، يقتلوا القتيل ويبكوا عليه. فلما جاءهم سعد عيروه أنه لا يعرف يصلي، تخيلوا سعد خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ومن أوائل من أسلم، كان من السبعة الأول الذين دخلوا في الإسلام، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، في نظرهم ما يحسن يصلي، وهم اللي أمس أسلموا يحسنون الصلاة أحسن من سعد. فجاءوا إلى عمر وقالوا إن سعد لا يحسن يصلي. عجيب، رجل يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه طوال فترة البعثة حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، تجوا أنتم أحسن منه؟ وهذا يعني من الأعاجيب، وهذه من الأعاجيب. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان رضي الله عنهما فقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان، فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة، والبصرة هي الحجارة البيضاء، وسميت البصرة لأنها بنيت في هذا المكان، لما أرسل عمر عتبة بن غزوان ليبني مدينة البصرة، ليبني لأنه البصرة والكوفة بناهما عمر رضي الله عنه، وسميت البصرة باسم الموضع لأنه الموضع كانت فيها حجارة بيضاء. فقالوا هذه البصرة، فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم، يعني من عمر رضي الله عنه، فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال فقال عتبة بن غزوان رضي الله عنه لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد يعني بن أبي وقاص، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. نعم صدق، جربنا الأمراء بعدهم وما وجدنا خيرا منهم أبدا، ما وجدنا أميرا أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمراء الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء بعدهم لم يكن أحد مثلهم ولن يكون إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل وجد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، إلا عيسى بن مريم عليه السلام، وهو صحابي أيضا أو لا؟ عيسى بن مريم صحابي إخوان؟ نعم؟ هو صحابي، كيف لا؟ ترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة. فعيسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء ولقيه ويرجع إلى الدنيا أو لا؟ والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وعيسى عليه السلام لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولم يمت عيسى، تقول كل الأنبياء رأوه، نعم رأوه وهم قد ماتوا من الدنيا وانتقلوا إلى عالم الآخرة، لكن عيسى ما مات، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هو حي ويرجع إلى الدنيا. فعيسى صحابي رضي الله عنه، ولذلك خير أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم ثم أبو بكر. هكذا غريبة شوية، غريبة نعم، هو كذلك، ولذلك ترجم له العلماء في كتب الصحابة. أليس تعريف الصحابي هو كل مؤمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام؟ طيب لا، قل بلى، لا تقل نعم، بلى. أليس عيسى عليه السلام لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي إلى الأرض يوما ينزل ويعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمكم منكم أي بكتابكم، أي بكتابكم أي بالقرآن، يعمل بالقرآن ما يعمل بالتوراة والإنجيل، سيحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بشريعته هو التي كان قد جاء بها لما كان في الأرض. نعم يكون تابعي، يعني سيأتي على الناس زمان يكون في الأرض تابعين بإذن الله، أصحاب عيسى سيكونوا تابعين. ها؟
نسأل الله من فضله. لكن دون ذاك اليوم فتن، نسأل الله يحفظنا. الدجال وفتنته، نسأل الله العافية والسلامة، ومن ينجو منها إلا من عصمه الله عز وجل. طيب، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال رضي الله عنه. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله قال بعضهم وكثرة الأيدي. قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب، جندب وجندب كلا الضبطين، عن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. قوله هلك أي توفي، ومنه قول الله عز وجل: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، في حال من يوسف عليه السلام. قال باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وتوفي وهو ابن 63. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. هكذا يقول معاوية، لكنه ما مات لما قال هذا، لأنه عمر رضي الله عنه، عمر حتى تجاوز 80، ما مات معاوية وهو ابن 63، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي كلهم ماتوا وهم أبناء 63، حتى علي رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه توفي وهو ابن 82، ومعاوية رضي الله عنه كان قد جاز 80. نعم. قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق يعني ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال أنبأنا عمار مولى بن هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65، هذا على جبر الكسر. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن بن عن دغفر بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى ودغفر لا نعرف له سماعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه وذكر نحوه. قال باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاصمة الظهر، مصيبة المصائب، وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف صلى الله عليه وسلم، والناس خلف أبي بكر رضي الله عنه فأشار إلى الناس أن اثبتوا، وأبو بكر رضي الله عنه يؤمهم وألقى السجفة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات الموت، أو قال سكرات الموت هكذا. قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبي عن ابن عمرة عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنهم قالت: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار بن عباس بن عنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا: حدثنا ابن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن عائشة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. قال: حدثني نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يده على ساعديه وقال: ونبياه وصفياه وخليلاه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، نعم، نورت المدينة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي المنورة ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولا زالت مباركة منورة ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مهبط الوحي ومأرز الإيمان ودار الإيمان، وهي دار المهاجرين والأنصار، وسيبقى الإيمان فيها حين لا يبقى على وجه الأرض إيمان إلا فيها وفي مكة، لما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يأرز إلى الحرمين، فحين لا يبقى إيمان في الدنيا يبقى في هذه البلدة المباركة، يبقى في المدينة ويبقى في مكة، فهي مأرز الإيمان ومهبط الوحي، وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المباركة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحض وحث على سكناها وحث على الحرص على الموت بها، فقال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت، من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت، فإني أشفع لمن مات بها ولا أعلم أرضا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحرص الإنسان على أن يموت فيها إلا هذه المدينة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يحرصوا على أن يموتوا فيها. ولذلك في صحيح البخاري لما حج عمر رضي الله عنه آخر حجة نزل في إحدى الليالي وهو في الطريق في السفر في أثناء العودة من مكة إلى المدينة بعد أن قضى فريضة الحج، طبعا كان أمير المؤمنين والأصل أنه تفرش له أفخم المفارش، صح؟ لا، نزل ما في خيمة نصبت له، إنما كوم كومة رمل التراب جمعه وألقى عليه رداءه ونام، هذا فراش أمير المؤمنين، فاستلقى على ظهره ثم رفع يديه وقال: اللهم كبرت سني وانتشرت رعيتي، كبرت سني وانتشرت رعيتي، فارزقني وفاة في مدينة، فارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك، فارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يتعجبون، المدينة أرض إسلام، ليست من أرض الثغور، ليست من أرض الجهاد، أرض إسلام، لكن الله جمع له بين الشهادة والموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما خرج ذاك الشهر، فمن صرم ذاك الشهر إلا واستشهد عمر رضي الله عنه. وصل المدينة ثم خطب الناس خطبة الجمعة وبين فيها ما بين كما في صحيح البخاري، وبعدها بأيام طعنه الشقي المجوسي أبو لؤلؤة، فأكرمه الله عز وجل بالشهادة في سبيل الله والموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أولياء الرحمن أولياء الله تستجاب دعوتهم. وعمر كان وليا من أولياء الله عز وجل، أولى هؤلاء الأولياء الحقيقيين، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأولياء الحقيقيين. وإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بأولياء لله فليس لله ولي أصلا. أولى الأولياء بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أولى أولياء الله بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصالحون من عباد الله كما قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أسأل الله أن يرزقنا الموت فيها في عافية على الإيمان والسنة. قال: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عمرو بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبي قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره: يسمع صوت المساح من آخر الليل، يعني حين يحفرون قبره صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. قال: حدثنا النصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن الشريط عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة رضي الله عنه قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس. قال: ثم أغمي عليه فأفاق فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا أبا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. قال: ثم أغمي عليه فأفاق فقال: مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب أو قال صواحبة يوسف. قال: فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال: انظروا لمن أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر وهو علي رضي الله عنه فاتكأ عليهما، فلما رأوا أبو بكر ذهب لينكص فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال: وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، فأمسك الناس فقالوا: يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. قال: فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشة، فلما رآني قال: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال: لينطلق. قال: فانطلقت معه فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس أفرجوا لي. قال: فأفرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا: يا رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار لندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، من هما؟ قال: ثم بسط يده فبايعوا، وبايعوا الناس بيعة حسنة جميلة. قال: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي بصري قديم بصري قال حدثنا ثابت بن بناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله عنها: واكرباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد، الموافاة يوم القيامة. قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال: سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع من ابن عباس رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة؟ قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. وصدق صلى الله عليه وسلم، لن تصاب الأمة بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا مسلم، إذا أصبت في عزيز، إذا أصبت في أبيك أو أمك أو عزيز عليك، فتذكر مصيبتك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تصاب بمثله صلى الله عليه وسلم. فإن كان موت الرجل مصاب لأهله، فإن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاب الأمة بأسرها، مصاب الأمة كلها. وصدق حسان حين يقول: وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، ما فقد أحد مثل محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أصبت بمصيبة فتعز في مصيبتك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصيبة كبرى أننا حرمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نسأل الله أن يكرمنا بصحبته في الفردوس الأعلى، ونسأل الله أن يكرمنا برؤياه في المنام في عافية. والله نتمنى أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتمنى أن نراه ولو كان ذلك بأهلينا وأولادنا، بل والله وأنفسنا. والله نتمنى أن نراه في عافية صلى الله عليه وسلم في المنام، ولو فقدنا الأهل والأولاد والذرية، بل وحتى الروح. والله ليتمنى المسلم أن يموت على خير وعافية في غير مأثم يلحقه، مقابل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث رضي الله عنهما، له صحبة قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أحمد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: مالي لا أرث أبي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير عن بري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر رضي الله عنهما يختصمان، رضي الله عنهم يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم: أنشدكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه، إنا لا نورث. وفي الحديث قصة، والحديث في الصحيحين كما تعلمون في البخاري ومسلم، يعني القصة الطويلة كلها. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: دخلت على عمر رضي الله عنه فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد رضي الله عنهم، وجاء علي بن العباس رضي الله عنهما يختصمان، فقال لهم عمر رضي الله عنه: أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا: اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. قال: وأشك في العبد والأمة. قال: باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، أسأل الله من فضله. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. معنى هذا: الذي يراه على هيئته وصفته، لأن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بخلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرط رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن تراه على نعته ووصفه. ولذلك لما قيل لابن عباس قال له رجل: أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صف لي هذا الرجل الذي رأيته، قال: صف لي هذا الرجل الذي رأيته. فلما وصف له قال: لو رأيته في اليقظة ما كنت تستطيع أن تنعته بأكثر من هذا أو بنحو ذلك. فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته وصفته فإنك رأيته حقا. لأن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأني في المنام فقد رأني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي, يعني قال لا يتصور بي أو قال لا يتشبه بي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشعري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم, وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. سمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته فذكرت الحسن بن علي فشبهته به فقال ابن عباس إنه كان يشبهه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس رضي الله عنهما فقلت لابن عباس رضي الله عنهما إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني. إذن شرط رؤيته أن يكون على شكل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هيئته, لأن يعني الشيطان لا يستطيع أن يتصور بصورته ولا أن يتشبه به. قال هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم, أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه صلى الله عليه وسلم, ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحرة. قال عوف ولا أدري ما كان من هذا مع هذا النعت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. قال أبو عيسى ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس أحاديث, ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس وهو يزيد بن أبان الرقاشي وهو يروي عن أنس بن مالك, ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة, وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي. قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شمير قال قال, 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 قال عوف الأعرابي أنا أكبر من قتادة. قال حدثنا عبد الله بن أبي الزين عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب الزهري عن عمي قال قال أبو سلمة قال قال قتادة قال قال أبو قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال ورؤيا المؤمنين جزء من 46 جزءا من النبوة. قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو النضر بن قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا بن عوف عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يجعل ما قمنا به خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعنا بما سمعنا. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفيكم. أسأل الله عز وجل أن يكتب هذه المجالس في موازين الحسنات. أسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه أن يرزقنا حسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن الاتساء به. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على منهاجه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله أن يوفقنا جميعا في دينه. أسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه. أسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه. أسأل الله أن يرزقنا العمل بما نتعلم. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان والعمل الصالح. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان والعمل الصالح. أسأل الله أن يميتنا على الإسلام والسنة. أسأل الله أن يميتنا على الإسلام والسنة. أسأل الله أن يميتنا وهو راض عنا. أسأل الله أن يميتنا وهو راض عنا. أسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله أن يجعل قبورنا من رياض الجنة. أسأل الله أن يجعل قبورنا من رياض الجنة. أسأل الله أن يرزقنا الوفاة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عافية. أسأل الله أن يرزقنا الوفاة في هذه المدينة في عافية. أسأل الله أن يجعلنا في قبورنا آمنين. سأل الله أن يجعل قبورنا من رياض الجنة، وأن ينور قبورنا، وأن يؤنس وحشتنا، إنه على ذلك قدير. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين. أسأل الله أن يحشرنا في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه. أسأل الله أن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله أن يريدنا حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يسقينا من حوض نبيه وبيده الشريفة صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يثقل موازيننا. أسأل الله أن يثقل موازيننا. أسأل الله أن يثقل موازيننا. أسأل الله أن يسر علي وعليكم في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يسر علي وعليكم في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يسر علي وعليكم في الدنيا والآخرة، وأن يحفظنا من الفضيحة في الدارين. أسأل الله عز وجل أن يسرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين. استر علينا واجعل تحت الستر ما يرضيك به عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا كتبنا بأيماننا يا رب العالمين. اللهم ثقل موازيننا. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يا رب العالمين. اللهم احفظنا من فتنة المحيا والممات، واحفظنا من فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم وعذنا من عذاب القبر وفتنته، واحفظنا من عذاب نار جهنم يا رب العالمين. اللهم احفظنا من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحبة نبيه في الفردوس الأعلى. أسأل الله أن يجمعني وإياكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في الفردوس الأعلى، إنه على ذلك جواد كريم قادر رحيم سبحانه جل في علاه. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أجيزكم بهذا الكتاب خاصة كل من حضر في هذين اليومين أمس واليوم، من حضر الكتاب كاملا فهو مجاز به، ومن فاته شيء فهو مجاز بالكتاب، ما سمعه مني يرويه سماعا والباقي يرويه إجازة، ويقيد ذلك في إجازته أنه فاته كذا وكذا حديث. وأنتم إن شاء الله طلبة علم أمناء، وهذا الكتاب أنا قرأته وسمعته على جماعة من أهل العلم، فممن قرأته عليه شيخنا الشيخ مساعد البشير، وكذلك شيخنا الشيخ أحمد علي السورتي رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ عبد القيوم الرحماني قرأناه عليه في بيتنا، وكذلك الشيخ غلام الله الرحمة والشيخ ثناء الله المدني، وكذلك الشيخ محمد إسرائيل الندوي، وكذلك شيخنا الشيخ عبد الشكور الأركاني البرماوي، وجماعات والأسانيد مبسوطة عندكم في هذا في هذه الورقة التي سلمت إليكم. تكتب اسمك في المكان الفارغ، في المكان الذي هو لكتابة الاسم، وتكتب ما فاتك وأنت مجاز به بإذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.